ولي أو لا أسمعني، فإني أنشدكم الله أن لا يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا، يعني واحد ما توسخ بالسلطة، وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال إلا فتن من الأنصار، فقال أنا يا عم أكفرك في رداء هذا وفي ثوبين من عيبتي من غزل أمي، قال أنت فكفني، فكفنه الأنصاري وقاموا عليه بعد أن مات ودفنوه في نفر كلهم يمان، يعني من أهل اليمن، وهذا أخرجه ابن حبان في صحيحه بإسناد حسن. هذه قصة أبي ذر مع النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه إلى تبوك. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك مر بالطريق صلوات الله على ديار ثمود وهي الحجر، فقال لا تشربوا من مائها شيئا ولا تتوضأوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا، ولا يخرجن أحد منكم إلا ومعه صاحب له. وذلك أن هذه الديار ديار معذبين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن لا يدخلوا ديار هؤلاء المعذبين إلا وهم باكين أو متباكين، وكانوا قد طبخوا وعجلوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقوا ما طبخوا وأن يأخذوا العجين فيعلفوه الإبل. وهذا فيه دليل على تحريم شرب الماء من ديار المعذبين، ولذلك يذهب كثير من الجهل الآن إلى ديار ثمود وغيرهم من المعذبين، فيذهب هناك ويفرح ويضحك ويأخذ الصور له في تلك الأماكن، وهذا مما لا يجوز. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر استحث راحلته وقال لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون خوفا أن يصيبكم ما أصابهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع في وادي محسر في مكة، شرفها الله لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وادي محسر أسرع فيه. لماذا؟ لأن وادي محسر هو الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل أبرهة ومن معه، فدائما أماكن المعذبين المسلم ينبغي عليه أن يبتعد عنها خشية أن يصيبه الله تبارك وتعالى بعذاب من عنده. وفي تبوك أصبح الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معهم ماء، فقام صلوات الله وسلامه فاستسقى لهم، فأرسل الله تبارك وتعالى السحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء، حملوا معهم من الماء. وفي هذه كذلك أي الغزوة ضلت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال زيد بن لصيص وكان منافقا أليس يزعم أنه نبي؟ لأن بعض المنافقين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، فقال لبعض من معه أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ ليش هذا الكلام؟ كيف يكون نبي ولا يعلم أين ناقته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا يقول أي كذا وكذا، وذكر ما قالته، ثم قال وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله. الله أكبر، أين الذين يزعمون أن النبي يعلم الغيب؟ أين الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أحوالهم وما يحدث لهم؟ إن هذا والله من الباطل. ولذلك لا يجوز أن إذا سئل الإنسان يقول الله ورسوله أعلم إلا في الأمور الشرعية، فإذا سأل سائل في الأمور الشرعية لك أن تقول الله ورسوله أعلم، أنه ما من أمر شرعي إلا ويعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أمور الدنيا يقول لك أين فلان، لا يجوز لك أن تقول الله ورسوله أعلم، بل قل الله وحده أعلم سبحانه وتعالى. وإذا قال لي والله إني لا أعلم إلا ما علمني الله جل وعلا وقد دلني الله عليها، وهي في الوادي في شعب كذا وكذا، وقد حبستها شجرة بزمامها، أي حبلها تعلق بشجرة، فانطلقوا حتى تأتوني بها. فانطلقوا فأتوه بها صلوات الله وسلامه عليه. وفي الطريق أي إلى هذه الغزوة وقع كذلك مات أحد المسلمين وهو عبد الله بن مجاهدين. يقول عبد الله بن مسعود: قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر، يعني كان نائما ثم استيقظ فرأيت نارا من بعيد في ناحية العسكر، فاتبعتها أنظر إليها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وإذا عبد الله بن مجاهدين المزني قد مات، وإذا هم قد حفروا له، أي حفروا له حفرا ليسكنوه. يقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته، وأبو بكر وعمر يدليانه إليه، أي ينزلانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحفر صلوات الله عليه وسلم، وهو يقول: أدني إلي أخاكما، فدلياه إليه. فلما هيأه لشقه، أي وضعه الوضع الصحيح في القبر، قال: اللهم إني، أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه. يقول عبد الله بن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الحفرة، والله إنا لجميعا نقول يا ليتنا كنا أصحاب تلك الحفرة. النبي صلوات الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أمسيت راضيا عن فرض عنه. يخبر عن رضا عنه ويسأل الله أن يرضى عنه. من منا لا يتمنى هذا؟ كلنا نتمنى هذا، نسأل الله تبارك أن يرضى عنا وعنكم أجمعين. وقال صلوات الله وسلامه عليه: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم ماديا إلا كانوا معه. قالوا: يأخذهم بالمدينة؟ قال: نعم. حبسهم العذر، أي ما استطاعوا أن يأتوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وعن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب: حدثنا عن شأن ساعة العسرة، إيش الحدث يعني؟ فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيض شديد، يعني حر شديد، فنزلنا منزلا وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع عن العطش، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعتصر فرسه فيشربه ثم يجعل ما بقي على كلبه. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، إن الله عودك في الدعاء خيرا، فادع الله لنا. قال رسول: أو تحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء فلم يرجعهما، فقالت السماء، يعني لم يرجع يديه حتى قال السماء إني أذنت، السماء فأطلت ثم سكبت، فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر، يقول: فلم نجدها جاوزة العسكر، يعني هذا الماء ما جاوز العسكر بل كان للعسكر نفسه. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وعسكر هنا، وكان مستعدا للقاء العدو صلوات الله وسلامه عليه. أما الرومان وحلفاؤهم الذين كانوا قد خرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما سمعوا بزحفه صلوات الله عليهم أخذهم الرعب، فلم يجتذبوا على التقدم واللقاء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب نصير اكتشاف. هذا هو الرعب الذي نصر به صلوات الله، أوقع الله في قلوبهم الرعب، فما جاءوا ولا قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تفرقوا في البلاد ودخلوا حدودهم، ولم يكن هناك قتال بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما وقع في تبوك، فلم يكن هناك قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الروم، بل رجعوا خائبين مرعوبين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رجع صلوات الله عليه وسلم من تبوك وكان قد بعث وهو هناك خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة أو أكيدر دومة، وهو أكيدر بن عبد الملك، رجل من كندة كان نصرانيا وكان ملكا عليها، أي على كندة أو على دومة الجندل هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد: إنك ستجده يصيد البقر. فخرج خالد حتى إذا كان في من حصنه بمنظر العين قريبا منه، وفي ليلة مرة صافية وهو على سطح له ومعه امرأته، فباتت البقر تحك بقرونها باب القصر. فقالت امرأته: هل رأيت مثل هذا القصر؟ يعني البقر تفعل هذا الشيء؟ قال: لا والله. قال: فمن يترك هذه؟ قال: لا أحد. فنزل فأمر بفرسه فأسرج له، وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له حسان، فركبوا وخرجوا معه بمطاردهم. فلما خرجوا يعني يصل بالبقر، تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذتهم. فبعث به أي خالد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن خالدا لما دخل عليه صلى الله عليه وسلم به حقن له النبي صلى الله عليه وسلم دمه وصالحه على الجزية، ثم خلى سبيله فرجع سيد دومة هذا أو دومة إلى أهله سالما، أي ما قتله النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أمره بدفع الجزية، وقبل الرجل فخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيله. رجع صلوات الله عليه إلى المدينة قلنا بدون قتال، مظفرا منصورا صلوات الله وسلامه عليه، كفاه الله جل وعلا القتال. ولكن وقعت حادثة تحتاج إلى تأمل وإلى وقفة، ألا وهي أن بعض المنافقين في الطريق حاولوا قتل النبي صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من تبوك إلى المدينة وكان في بعض الطريق قام ناس من المنافقين فتآمروا أن يطرحوا النبي صلى الله عليه وسلم من رأس عقبة في الطريق، يعني مكان مرتفع يرمون به صلوات الله وسلامه عليه. فلما بلغوا العقبة المكان المرتفع هذا أرادوا أن يسلكوها معه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما غشيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اقترب منهم أخبر خبرهم، يعني أخبره الله تبارك وتعالى بما ينكرون. فقال صلوات الله وسلامه: من شاء منكم أن يأخذ ببطن الوادي فإنه أوسع لكم، يعني ابتعدوا عني. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة وأخذ الناس بطن الوادي إلا هؤلاء، جاءوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يريدون أن يرموهم إلى العقبة صلوات الله وسلامه عليه. لما رأوا أن الناس ابتعدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلثموا واستعدوا وهموا بهذا الأمر العظيم والعياذ بالله، وهو قتل النبي صلوات الله وسلامه عليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر فمشيا معه، وأمر عمارا أن يأخذ بزمام الناقة، يعني زمام ناقة من الخزان بحبلها، وأمر حذيفة أن يسوقها أن يكون أمامها. فبينما هم يسيرون إذ سمعوا وفدة القوم من ورائهم قد غشوا، يعني اقتربوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب رسول الله منهم، يعني قال هو أمر أن يقوموا في بطن الوادي، فغضب رسول الله وأمر حذيفة أن يردهم، قال قل لهم يرجعوا يعني إلى بطن الوادي. وأبصر حذيفة غضب الرسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعوا معه محجن، يعني هذه العصا الصغيرة الحديدة، فاستقبل وجوه رواحلهم فضربها بها، يعني ضرب الرواحل، وأبصر القوم وهم متلثمون ولا يشعر إلا أن ذلك فعل مسافر متلثم من أجل السفر لا من أجل عدم معرفتين، ومتلثم حتى لا يعرف. حذيفة ما جاء في باله، جاء في باله تلثم للسفر الريح والهواء وما شابه ذلك. يقول فأرعبهم الله سبحانه وتعالى حين أبصروا حذيفة وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه، يعني حذيفة، فأسرعوا حتى خالطوا النار، يعني دخلوا في النار حتى لا يعرفوه حتى لا يعرف. وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أدركه يعني وصل إليه قال رسول الله: اضرب الراحلة يا حذيفة وامشي أنت يا عمار. فأسرعوا حتى استووا بأعلاها فخرجوا من العقبة ينتظرون الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: هل عرفت من هؤلاء الرهط؟ أو عرفت أحدا منهم؟ قال حذيفة: عرفت راحلة فلان وفلان، يعني هم ما عرفتهم، يعني كانوا متلثمين، لكن عرفت الرواحل. قال: وكانت ظلمة يا رسول الله، وغشيتهم وهم متلثمون. فقال صلوات الله وسلامه عليه: هل علمتم ما كان شأن الركب وما أرادوا؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، ما أردنا، ما عرفنا. قال: فإنهم مكروا ليسيروا معي حتى إذا اطلعت في العقبة طرحوني منها. قالوا: أولا تأمر بهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا رسول الله، إذن فنضرب أعناقهم. قال: أكره أن يتحدث الناس ويقولوا إن محمدا قد وضع يده في أصحابه، لأن الظاهر للناس إن هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قتلوا قال: ما هذا، يقتل أصحابه؟ فتركهم صلوات الله وسلامه عليه، وسماهم لحذيفة وقال: اكتمهم. وفي رواية أن سماهم لحذيفة وعمار وقال: اكتماهم، أي لا تخبروا أحدا، أو لا تخبر أحدا بما وقع. وفي بعض طرق هذه القصة ما ذكره ابن إسحاق في سيرته ومغازيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح قال لحذيفة: ادعوا لي عبد الله بن أبي وأبا خاطب الأعرابي وعامرا وأبا عامر والجلاس بن سويد بن الصامت، وهو الذي قال: لا ننتهي حتى نرمي محمدا من العقبة الليلة، وإن كان محمد وأصحابه خيرا منا إن إذا لغنم وهو الراعي ولا عقل لنا وهو العاقل. وأمره كذلك أن يدعو مجمع بن حارثة ومليحا التيمي، وهو الذي سرق طيب الكعبة وارتد عن الإسلام بعد ذلك. الشاهد أنه أمره أن يدعو هؤلاء وأن يدعو حسن بن نمير، وأمره كذلك أن يدعو عيمة ابن أبيرق وعبد الله ابن عيينة، وهذا عبد الله بن عيينة هو الذي قال لأصحابه: اسهروا هذه الليلة تسلموا الدهر كله، فوالله ما لكم أمر دون أن تقتلوا هذا الرجل. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ويحك، ما كان ينفعك من قتلي لو أني قتل؟ فقال عبد الله: فوالله يا رسول الله لا نزال بخير ما أعطاك الله النصر على عدوك، إنما نحن بالله وبك. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ادع لي مرة بن الربيع، وهو الذي قال: نقتل الواحد الفرد فيكون الناس عامة بقتله مطمئنين. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ويحك، ما حملك على أن تقول الذي قلت؟ فقال: يا رسول الله، إن كنت قلت شيئا من ذلك إنك لعالم به، وما قلت شيئا من ذلك. فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 12 رجلا، وأخبرهم بقولهم ومنطقهم وسرهم وعلانيتهم، وأطلع الله سبحانه وتعالى نبيه على ذلك وعلمه ما كان منهم، وهم الذين قال الله فيهم: وهموا بما لم ينالوا، أي في هذه الغزوة من قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقع أمر يحتاج إلى تأمل وإلى وقفة بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، وذلك أن بعض الناس بنوا مسجدا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: تعال فصلي في هذا المسجد يعني ركعتين أو صلاة من الصلوات ثم نتخذه بعد ذلك مسجدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رجعت من تبوك أفعل إن شاء الله، يعني أفعل ذلك عند رجوعي من تبوك. وقصة هذه الحكاية أن مجموعة من المنافقين بنوا صورة مسجد، لأن المسجد الأصل أنه يقام على تقوى من الله، هم بنوا صورة مسجد، شكل مسجد فقط وإلا ليس المسجد، وذلك قريبا من مسجد قباء، وأرادوا أن يصلي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يروج لهم ما أرادوه من الفساد والكفر والعناد، فعصم الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الصلاة فيه، وذلك أنه كان على تناهي سفر إلى تبوك. يقول حافظ بن كثير: فلما رجع منها أي من تبوك نزل به أوان مكان بين مك في الطريق إلى المدينة يعني قريب من المدينة. نزل عليه الوحي في شأن هذا المسجد وهو قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. وأما قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. المسجد هذا اتخذ ضرارا أي للإضرار في المسلمين، وكفرا أي ما أرادوا به وجه الله وإنما أرادوا الكفر، وتفريقا بين المؤمنين أي عن طريق الجلوس في هذا المسجد وحياكة المؤامرات، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل أي يكون هذا المسجد مكانا لاجتماع من حارب الله ورسوله من قبل. يقول الله تبارك وتعالى: وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى. بعد أن أنا بنوا هذا المسجد ضرارا أي مضاهاة لمسجد قباء، وكفرا بالله لا للإيمان به، وتفريقا للجماعة عن مسجد قباء، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. وهذا هو أبو عامر الراهب الذي يسمى أبو عامر الفاسق، وذلك أنه دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأبى، وذهب إلى أهل مكة استنفرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا عام أحد لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان القتال. ثم ذهب أبو عامر هذا إلى ملك الروم قيصر يستنصره على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نصرانيا أي هذا أبو عامر الراهب، وكان يكتب إلى إخوانه الذين نافقوا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فكانت مكاتباته ورسله تفد إليهم كل حين، فبنوا هذا المسجد يقول حافظ كثير في الصورة الظاهرة أنه مسجد، وباطنه دار لحرب وقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هي أو هذا المسجد مقر لمن يفد من عند أبي عامر الراهب، ومجمع كذلك لمن هو على طريقتهم من المنافقين. ولهذا قال تعالى: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ثم قال: وليحلفن أي الذين بنوه إن أردنا إلا الحسنى أي إنما أردنا ببنائه الخير. قال الله تعالى: والله يشهد إنهم لكاذبون، فإنه يعلم خائنة الأعين وخفية الصدور سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: لا تقم فيه أبدا، فنهاه عن القيام فيه لئلا يقدر أمره، ثم أمره سبحانه وتعالى وحثه على القيام في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، ألا وهو مسجد قباء. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم ومعنى بن عدي رضي الله عنهما، وأمرهما أن يذهبا إلى ذلك المسجد الظالم أهله فيحرقاه بالنار فذهب فحرقاه بالنار. وهذا الحكم ليس خاصا بهذا المسجد، بل كل مسجد لم يبنى على التقوى فإن مصيره إلى أن يهدم، لأن الأصل في بناء المسجد أن يبنى على تقوى من الله تبارك وتعالى، وما لم يبنى على تقوى من الله تبارك وتعالى فإنه لا تجوز الصلاة فيه. ولذلك يفرق بين الكنيسة والمسجد الذي يبنى للضرار. الكنيسة يمكن أن تحول إلى مسجد لأنها ما بنيت أصلا كمسجد، كالبيت مثلا، بيت يحول إلى مسجد ما في أي مشكلة، كنيسة تحول إلى مسجد ما في أي مشكلة، لكن أن يبنى على أنه مسجد وهو للضرار لا يجب أن يصلى فيه، بل يجب أن يهدم، ويجب أن يبنى من جديد على تقوى من الله تبارك وتعالى. في هذه الغزوة، غزوة تبوك، وقعت قضية مهمة لا بد من التنبيه عليها، ألا وهي أنه تخلف جماعة من المسلمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول أهل العلم خمسة أقسام. القسم الأول تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما خرجوا معه إلى الغزو، ولكنهم تخلفوا عنه بأمره، فهم مأمورون مأجورون، كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومحمد بن مسلمة رضي الله عنه وغيرهما. هؤلاء تخلفوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء مأجورون على تخلفهم ذلك. القسم الثاني متخلفون معذورون، وهم المرضى والضعفاء، هؤلاء ما يستطيعون الخروج، هؤلاء كذلك معذورون. القسم الثالث مقلون فقراء، وهم البكاؤون، كأمثال علبة بن زيد، علبة بن زيد وغيره، كما قال الله تبارك وتعالى فيهم: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.
إذن هذه ثلاثة أقسام: قسم مأمورون مأجورون، قسم معذورون وهم المرضى والضعفاء، قسم فقراء مقلون وهم البكاؤون. القسم الرابع مذمومون وهم المنافقون الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالجد بن قيس الذي قال ائذن لي ولا تفتني، والذين قالوا لأصحابهم لا تنفروا في الحرب، هؤلاء منافقون. القسم الخامس عصاة مذنبون أخطأوا، وهم قسمان: القسم الأول الثلاثة الذين خلفوا، وسنذكر قصتهم مفصلة. القسم الثاني وهم أبو لبابة وأصحابه. قال ابن عباس في قول الله تبارك وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا
عسى الله أن يتوب عليهم إن الله هو التواب الرحيم.
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كانوا 10 رهط تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فلما حضروا رجوعه أوثق 7 منهم أنفسهم بسواري المسجد، يعني ربطوا أنفسهم بسواري المسجد. فلما مر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من هؤلاء؟ قالوا: أبو لبابة وأصحابه تخلفوا عنك حتى تطلقهم وتعذرهم، يعني قالوا ما نستطيع حتى يفكهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله عز وجل هو الذي يطلقهم، رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين ما أطلقهم. فلما بلغهم ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا: ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي أطلقنا. يعني واحق قول النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص جعلت الحكم لله، نحن كذلك نجعل الحكم لله جل وعلا. فأنزل الله تبارك وتعالى يقول عبد الله بن عباس: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله هو التواب الرحيم. وعسى من الله أي واجب على الله جل وعلا، أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى، فلما يقول الله عسى الله أن يتوب أي كافر عليه سبحانه وتعالى. فلما أنزلت هذه الآية أرسل إليهم رسول الله فأطلقهم وعذرهم، فجاءوا بأموالهم وقالوا: يا رسول الله، هذه أموالنا، فتصدق بها عنا واستغفر لنا. فقال: ما أمرت أن آخذ أموالكم. فأنزل الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. إن وصل عليهم يعني ادعو لهم، لأن الصلاة في اللغة معنى الدعاء. ثم قال الله تبارك وتعالى: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وهم 3 الذين لم يربطوا أنفسهم، 10 7 ربطوا أنفسهم و3 لم يربطوا أنفسهم. فقال الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وهذه القصة حقيقة يعني قصة طيبة تحتاج إلى أن تذكر مبسوطة، ولا بأس أن نقرأها من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو ابن عبد الله بن عمرو بن صالح مولى بني أمية قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك وهو يريد الروم ونصارى العرب بالشام. قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله ابن كعب كان قائد كعب من بنيه حين عمي، وأنه قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. يعني يقول بدر ما تخلفت عنها بعجز ولا كسل، وإن النبي قال نريد العير، من أراد أن يذهب هيا، هذا ليس بتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما باقي الغزوات فشاركت فيها جميعا. يقول ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار صلوات الله وسلامه عليه. يقول حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر، يعني هذه عندي أعظم من بدر يقول بالنسبة لي، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، المشهورة بدر أكثر. يقول يقول وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، يعني الآن يذكر قصته وكيف تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة. يقول وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، يعني ما عندي عنه. والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. الآن يحاول أن يبينه ليس له عذر رضي الله عنه وارضاه. يقول فغزاها أي تلك الغزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل شرف سفرا بعيدا ومفازا، يعني بر، مفازا هي البر طريق منقطع. يقول واستقبل عدوا كثيرا، أظن كان قد تجهزوا كما قلنا، فجلى للمسلمين أمرهم، يعني وضح لهم ما يريد صلى الله عليه وسلم، ليتأهبوا أهبة غزوهم، ليستعدوا استعدادا كاملا يعني، فأخبرهم بوجههم الذي يريد، يعني يريد غزو الروم صلى الله عليه وسلم. يقول والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، يعني ما في كتاب للجند فلان وفلان 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 اللي يبي يخطب، لكن كل يعرف صاحبه. قال كعب فقل رجل يريد أن يتغير يظن أن ذلك سيخطى له، يعني أي واحد يبي يغيب مسألة سهلة لا يعرف غاب أو حضر. يقول ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. يقول وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، يعني الآن الناس يحبون الظل لأن الشمس وحر وهذا، دور الظل ودور الثمار، الآن نضجت الثمار. يقول فأنا إليها أصعر، أصعر يعني أميل إليها. يقول فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، هذا الأصل هو يريد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فأرجع ولم أقضي شيئا، يعني يسوف سوف أتجهز باشر وهكذا. يقول وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد يريدون الذهاب وأنا إلى الآن مستعجل. يقول يقول فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، يعني يريد أن يمشي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو. يقول ولم أقض من جهاد من جهادي شيئا، يعني أما توجه. يقول ثم غدوت أي لأتجهز فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارق الغزو أي بعدوا عنه. هذه قضية مهمة جدا، الإنسان بغى عليه أن يكون جادا. هذا التسويف حرى يضعف الهمة حتى بعد ذلك يترك الإنسان ما كان قد عزم عليه. الشاهد يقول فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارق الغزو أي بعدوا عني الآن. يقول فهممت أن أرتحل فأدركهم، ضرؤ للشيطان كيف يضعف همة الإنسان. يقول فهممت أن أرتحل فأدركه فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي. يقول فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة. الله أكبر. يقول بعد ما ذهب إلى الصلاة أطلع إلى الشارع، أخرج إلى الشارع في المدينة، يقول ما أرى أسوة، كل الطيبين كلهم قد خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. مصيبة. يقول لا أرى في الطريق المدينة في شوارع المدينة في السكية في المسجد إلا رجلا متهما بنفاق أو رجلا أعمى أو رجلا مريضا أو رجلا فقيرا ما استطاع الخروج أو رجلا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج وأنا ما فيني أي شيء. فكان هذا مما يقتله قتلا رضي الله عنه وأرضاه. يقول ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. كعب بن مالك هذا شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحسان عبد الله بن واحد. يقول ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. يعني ما وصل إلى تبوك ذكرني ما علم الغيب وأخبره رضي الله عنه. فقال وهو جالس في القوم في تبوك ما فعل كعب بن مالك؟ أين كعب؟ ما أرى. ما فعل كعب بن مالك؟ يقول فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه البرداه والنظر في عطفيه. يعني ما يريد كعب. فقام معاذ بن جبل فقال بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. إن الله أعلم عذرا معه. يقول فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب. يعني من بعيد يأتي قادم من بعيد. يقول فقال رسول الله كن أبا خيثمة. يقول فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بطاع التمر حين لمزه المنافقون. قصة يعني ليس هذا مجال الشاهد. فقال كعب بن مالك فلما بلغني أن رسول الله قد توجه قافلا يعني رجع من تبوك رسول الله عليه في الطريق يقول حضرني بس الحزن. يقول حضرني الحزن الآن إيش أعمل؟ ماذا أقول؟ لماذا أعتذر؟ يقول فطفقت أتذكر الكذب وأقول لما أخرج من سخطه غدا يعني من سخط النبي صلى الله عليه وسلم وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي. يعني يسأل زوجته يسأل ولده يسأل قريبة إذا كان من مرضى أو من الضعفاء ماذا أقول ماذا أفعل كيف أواجه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما يعني قرب دخوله خلاص لفظ. يقول زاح عن البعض يعني مرح فيه الآن تماما حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا يعني يتهد. فأجمعت قصته يعني يقول عزمت على أن أقول قصته. يقول وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما يعني صبح سيدخل علينا. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. هذه سنته صلى الله عليه وسلم إذا دخل من سفر على طول إلى المسجد فيصلي ركعتين صلى الله عليه وسلم. يقول ثم جلس للناس أي بعد أن صلى ركعتين. يقول فلما فعل ذلك صلى ركعتين وجلس جاءه المنافقون المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له. يقول وكانوا 84 رجلا كل واحد يقول أنا مريض أنا ما علمت أنا ما دريت أنا ويعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم. أقبل مريض صدقنا وانت ما دريت ماشي وانت ما كان عندي شيء أخرج به ما يصدق وهكذا يقبل منه صلى الله عليه وسلم ما أعلنوا. يقول وبايعهم واستغفر لهم صلوات الله ووكل سرائرهم إلى الله. استغفر لهم بناء على أنهم صادقين فيما يقولون على أنهم صادقون فيما يقولون. يقول حتى جئت فلما سلمت يعني يقول تبسم تبسم المغضب ابتسامة لكن فيها غضب. يقول ثم قال تعال. يقول فجئت أمشي حتى جلست بين يديه الله أكبر. يعني يحاول كل واحد منا الآن أن يضع نفسه مكان كعب بن مالك. كيف يكون شعوره؟ ماذا يختلف في صدره؟ كيف تكون نظرات الناس إليه؟ كيف سيكون تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه؟ الوضع يعني هرج جدا حقيقة. يقول كعب بن مالك فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك؟ ما لماذا ما جئت معه؟ ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك يعني عندك بعير تسير عليه؟ قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر. ما عندي مشكلة أنا عندي لباقة وعندي كان أستطيع أن أخذ أي عذر. ولقد أعطيت جدلا، أنا رجل صاحب جدل، أستطيع أن أفلت منها بأي طريقة.